بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. متفق عليه. ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. هذا الحديث ساقه المصنف بعد حديثين ذكرهما في وجوب الغسل من المني، وأن من خرج منه الماء الدافق بشهوة وبلذة لزمه الغسل، وهذا ما ذكره المؤلف في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفي حديث أم سلمة في قصة أم سليم وسؤالها عن المرأة إذا احتلمت هل يجب عليها الغسل، فقال: نعم، يعني إذا رأت الماء. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند حديث أم سلمة، قالت أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقالت: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. والحديث أخرجه أحمد والشيخان. وكنا قد بدأنا في شرحه في الدرس الماضي، وعرفنا من هذا أن المرأة يجري عليها الاحتلام كما يكون للرجل، وأن النساء كما جاء في حديث آخر شقائق الرجال، يعني في هذا الباب، وأن الحكم إذا احتلم الإنسان وذلك بأن يرى في نومه أنه يواقع وخرج منه الماء الدافق فيلزمه الاغتسال، ومفهومه أنه إذا لم يخرج منه الماء لا يلزمه الاغتسال. وهذا الحديث حمل ابن عباس رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء على الاحتلام، جمعا بينه وبين حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، كما سيمر معنا من اختلاف وجهات نظر الفقهاء في هذين الحديثين، ومنهم من اعتبرهما حديثين متعارضين وقال بنسخ أحدهما بالآخر، ومنهم من لم ير النسخ وجعل حديث الماء من الماء. هذا حديث راجح على حديث إذا جلس بين شعبها الأربع، ومنهم من قال بعكس ذلك، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في شرح الحديث المقبل. لكن حديث أم سليم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، فدل هذا الحديث على أن المحتلم لا يلزمه الغسل إلا إذا نزل منه الماء الدافئ. أما من واقع وباشر أهلاه فهذا يلزمه الاغتسال بمجرد التقاء الختانين كما سيأتي تفصيل. قال يعني الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث للحديث ألفاظ عند الشيخين، يعني غير اللفظ الذي جاء هنا في هذه الرواية. ورواه مسلم من حديث أنس عن أم سليم، فكأن مسلما تابع أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. ومن حديث عائشة أن امرأة سألت، وجاء ذلك بلفظ إيهام المرأة، يعني بإيهام اسم المرأة، وقد جاء في رواية أم سلمة أنها أم سليم، أو أن المرأة أن السؤال تكرر مرة من أم سليم ومرة من إيه؟ من امرأة غيرها. قال وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. فالحديث إذن رواه الجماعة إلا من؟ إلا أبا داود. رواه الجماعة إلا أبا داود، لأن الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإن كان من رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه فهو من حديث عائشة. قال وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد عرفنا أن هذا الإسناد هو إسناد للصحيفة الصادقة، صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، والتي كتبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان يفخر بأنه ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيها أحد، والتي كان يرجو الحياة لها أو لأجلها، حيث أثر عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال بعد أن كبر السن ما يرغبني في الحياة إلا شيئين: الصحيفة الصادقة، وهي التي ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. وكان عدد ما فيها من الأحاديث نحو 1000 حديث. هذه الأحاديث كتبها، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنهتني قريش وقالت كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تسمع ورسول الله بشر يغضب ويرضى. قال فأمسكت عن الكتابة ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كنت أكتب عنك كل ما أسمع، فنهتني قريش وقالت كيف تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه، وفي رواية فأشار إلى فمه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه بالرغم من كونه راوية الصحابة وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كان يغبط عبد الله بن عمرو بن العاص على صنيعه ذلك، حيث كان يقول: ما أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم بين سبب كثرة عبد الله دونه فقال: لأنه كان يكتب ولم أكن أكتب. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي كان يرغبه في الحياة أنه كان قيما على صدقة أوقفها عمرو بن العاص في الطائف تسمى بالوهط أو الوهيط، فكان يصلحها وكان يتولى أمورها. عبد الله بن عمرو بن العاص روى هذا الحديث في صحيفته الصادقة، ولذلك أشار إليها هنا بقوله: وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بسرة يعني بنت صفوان سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
نحن هذه اللحظة لو روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص مباشرة من الصحيفة، هل يكون سندا متصل بدون أن يذكر؟
لا، لأن عمرو بن شعيب ما أدرك عبد الله بن عمرو.
لا أقصد يقرأ من الصحيفة إذا كانت موجودة.
لابد أن يكون له إذن. نحن عندنا طرق التحمل المعروفة التي مرت معنا ثمانية، منها التحديث ومنها العرض ومنها الكتابة. فلو أن عبد الله بن عمرو كتب لعمر بن شعيب لكان سندا متصلا، لكن عبد الله بن عمرو إنما روى عنه هذه الصحيفة حفيده محمد، حفيده شعيب، لأن عمرو والده شعيب، وشعيب والده محمد، ومحمد والده عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي ربى شعيبا، لأن محمدا توفي في عصره، يعني توفي في حياته، وكان شعيب ربيبا لعبد الله رباه، ولذلك أذن له برواية هذه الصحيفة. فإما أن تكون مناولة، وإما أن تكون كتابة، وإما أن تكون إجازة. ولذلك عمرو أو شعيب لقنها ودرسها وأجازها لابنه عمرو، واشتهرت هذه الصحيفة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده، والضمير في جده يعود إلى أقرب مذكور وهو شعيب، وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال أن بسرة سألت قال: وأخرجه ابن أبي شيبة، يعني حديث عمرو بن شعيب، ومن حديث أبي هريرة، يعني وعن أبي هريرة أي وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أخرجه الطبراني في الأوسط. وهذه كلها شواهد لحديث من؟ لحديث أم سلمة. قال: وعن خولة بنت حكيم أيضا أخرجه النسائي. فإذا الحديث جاء من طرق مختلفة ورواه عدد من الصحابة، فهو حديث معروف محفوظ بينهم. قولها: إن الله لا يستحي من الحق، هكذا قالت أم سليم ممهدة لما تريد أن تسأل عنه، فكأنها تعتذر أنها ستسأل عن أمر يستحي منه الناس عادة. لكن لما كان هذا الأمر دينا، ولما كان هذا الأمر لابد من الوقوف على حكمه، لأنه أمر يقع للناس، سألت رضي الله تعالى عنها ممهدة لسؤالها بهذا الكلام وبهذا القول إن الله لا يستحيي من الحق. ولذلك أثنت عائشة رضي الله تعالى عنها على نساء الأنصار وقالت رحم الله نساء الأنصار ما كنا يستحين إذ يسألن في أمور دينهن. ومن ذلك سؤال أم سليم قالت هل على المرأة من غسل فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت يعني إذا رأت ما يرى النائم في من حال المواقعة والمباشرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء يعني إذا أنزلت. فقالت أم سليم وتحتلم المرأة وهذا السؤال على أنه سؤال إنكار أي وهل يقع هذا للمرأة؟ وتوهمت رحمة رضي الله عنها أن ذلك خاص بمين؟ بالرجال. قوله جعلت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي. وهذا في الحقيقة الكلام الذي سيذكره الإمام الشوكاني لا داعي له ولا موجب، إذ يقول إذ الحياء الشرعي خير كله، فالمراد يعني إن الله لا يستحي من الحق، هذا أمر الله سبحانه وتعالى أخبر به عن نفسه حيث قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الحياء الذي يؤدي إلى النقص، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفة صفة فعل، فقال إن الله يستحي أن يرد أحدكم إذا مد إليه يديه أن يردهما إيه؟ صفرا أو يردهما خاليتين. وهذا الوصف يعني أمر ثابت ولا ينبغي لنا أن نؤوله، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله، لأن هذا من صفات الأفعال يفعلها الله متى شاء، وتفسيره الحياء بأنه يعني انكسار في النفس وما إلى ذلك هذا يتعلق بالناس وبالبشر. هذا الوصف أو هذا التعريف وهذا التكييف وهذا التفسير للحياء إنما يتعلق بالبشر، وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهو حياء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس لنا أن نكيفه وليس لنا أن ننشد أو نبحث عن كنهه وحقيقته، بل نفوض كيفيته وحقيقته لله سبحانه وتعالى. ونقول إن الله يستحي لأن الحياء من صفات الكمال، ومعلوم أن الصفة إذا كانت صفة كمال، إن كانت الصفة صفة كمال لا يترتب عليها نقص من في وجه من الوجوه، فإن كان المخلوق متصفا بها فالله له أن يتصف بها من باب أولى، كما مر معنا في باب الأسماء والصفات أننا في هذا الباب نستخدم القياس الأولوي. أما القياس التمثيلي فلا يجوز في حقه، ومن هنا أخطأ من أول حيث استخدموا القياس التمثيلي وظنوا أن حياء الله سبحانه وتعالى مثل حياء البشر، ولذلك فسروا الحياء بأنه انكسار وماذا وتغير، وهذا إنما هو في حق المخلوق وفي حق الإنسان وفي حق الآدمي وفي حق المخلوق المركب من أجزاء، أما في حق الله سبحانه وتعالى فطالما أنه وصف نفسه بهذا الوصف فليس لنا أن ننفيه عنه، بل نثبته كما أثبته عن نفسه وكما أثبته عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول إن هذا الوصف له معنى وأن هذا المعنى لا يخفى علينا، وإنما الذي يخفى علينا ولا يمكننا أن ندركه ولا أن نفهمه ولا أن نعرفه هو كيفية ذلك الحياء، واضح؟ ولذا هذا منهج من مناهج الأشاعرة والمؤولة عموما، لأن التأويل قال به الأشاعرة وقال به المعتزلة وغيره، لكنه ليس منهج أهل السنة، نعم، أو ليس منهج السلف من أهل السنة، نعم.
تعود إلى السؤال، قالت إذا احتلمت لما أجيبت قالت وتحتلم،
قال وتحتلم المرأة،
قال
أيها القائلة هنا أم سلمة، أم سلمة أنكرت على مين؟ على أم سليم،
تتعجب
إيه؟ نعم. إيش؟
وردت السنة من العكس الأخر في القرآن وفي السنة، القرآن ورد
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، نعم، وهذا ما إيش في تعارض، لأنها السنة تذكر لنا وتبين لنا ما أخبرنا به الله، فالله النفي في قوله إن الله لا يستحي هذا نفي النقص، ها، والإثبات إثبات الكمال، فلا تعارض بينهما، واضح؟ قال والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي إذ الحياء الشرعي خير كله، وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمر، حدث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال ذلك بسبب وهو أنه مر برجل يعظ أخاه في الحياء، مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، فقال له دعه أو اتركه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية الحياء خير كله، مو قال الحياء اللغوي هو الانكسار، ها، انكسار النفس وتغيرها، هذا هو الحياء اللغوي، والحياء الشرعي المراد به ترك كل ما يؤدي إلى النقص وترك كل ما يعاب منه، فكل ما يستعاب إذا تركه الإنسان يقال تركه إيه؟ حياء، أما إذا تأدى إلى ترك الواجب فهذا لا يعتبر حياء شرعيا، فالحياء الشرعي الذي قال النبي عنه إنه كله خير هو الذي يؤدي إلى ترك ما يعاب عليه الإنسان. قال وهو مستحيل عليه، يعني مستحيل في حقه بهذا المعنى، حيث إنه يعني فيه نقص وفيه تغير، وقد قلنا إن هذا المعنى يعني أو هذا التأويل ليس بلازم، لأن وصف الله بالحياء وصف يليق بجلاله حيث إن الصفة تناسب موصوفها وتليق به. نعم، ولذا لا داعي لذلك التأويل. قال: وقيل إنما يحتاج إلى تأويل في الإثبات، وإنما يحتاج إلى التأويل يعني إلى تأويل المعنى في الإثبات ولا يحتاج إليه في النفي. فهنا لأنها قالت إن الله لا يستحيي وهذا من باب النفي، إذن فلا داعي لذلك التأويل، ونقول إن الله لا يستحيي. ها، لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات هذه الصفة لله، فنقول إنها صفة تليق بجلاله جل وعلا ولا داعي لذلك التأويل. طبعا قوله احتلمت، قال: الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه. وليس كل ما يراه النائم في نومه يسمى احتلاما، بل هذا اللفظ أطلق وأريد به رؤية خاصة، وهي ما يرى أنه في حالة مباشرة ومواقعة. قال: والمراد به أمر خاص هو الجماع. وفي رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت: إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ قوله إذا رأت الماء أي المنية بعد الاستيقاظ، لأنه قد يرى الرائي أو في نومه أنه خرج منه الماء الدافق ولكنه لم يخرج، فهذا لا يكفي مجرد الرؤية أن تثبت الحكم، بل لابد من مشاهدة ذلك بعد اليقظة. قولها: وتحتلم المرأة بحذف همزة الاستفهام، وفي بعض نسخ البخاري بإثباتها، يعني أتحتلم المرأة أو أوتحتلم المرأة. قوله: تربت يداك أي افتقرت وصارت على التراب، وهو من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها، وهذا مما تستخدمه العرب للإنكار، كقولهم: تربت يداك وثكلتك أمك وما إلى ذلك من الألفاظ التي تدل على إنكار على الإنكار، وإن كانوا لا يقصدون ولا يريدون حقيقة ذلك. هذا تفسير ما أعرف عنه، وإذا كان العلماء فسروا ذلك فهذا حملا منهم، يعني على أن هذا من باب الدعاء، لكن المقام لا يناسبه، المقام لا يناسبه لأنه في معرض الإنكار. ما قال: قوله: فبما يشبهها ولدها بالباء الموحدة وإثبات الألف ما الاستفهامية المجرورة، وهو لغة يعني فبما، وفي رواية بما يشبهها بدون الايه الألف. والحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء، قال ابن بطال والنووي، وهذا لا خلاف فيه، وقد روي الخلاف في ذلك عن النخعي، يعني عن إبراهيم النخعي، حيث يرى خلاف ذلك، يعني أن الاحتلام لا يلزم منه الغسل. وفي الحديث رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز. ثم قال: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل، متفق عليه. ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. وهذا الحديث هو الذي ذهب إليه الجمهور وقالوا إن مجرد التقاء الختانين كاف في إثبات أو كاف في كونه موجبا للغسل، كاف في إيجاب الغسل على الرجل والمرأة سواء أنزل أو لم ينزل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فللعلماء القائلين بإيجاب الغسل بمجرد التقاء الختانين قالوا فيه قولين: القول الأول إنه منسوخ وأن هذا كان في أول الأمر وقد حكى بعض الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، وقالوا إن هذا كان في أول الأمر وفي أول الإسلام كان الرجل يعني قد يؤتي أهله لكنه لا ينزل ويكسل، فقال له صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، لكن ذلك نسخ بأحاديث كثيرة منها هذا حديث حديث عائشة، ومنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه يأتي أهله وقد يكسل يعني أنه لا يخرج منه الماء فقال إني أفعله وهذه، وأشار إلى عائشة وأننا نغتسل، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ، وأن هذا أيضا مروي عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم وأنه رأي جمهور الفقهاء. والرأي الثاني أو القول الثاني في هذا الحديث حديث الماء من الماء ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن حديث الماء من الماء محمول على الاحتلام، وأن حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل هذا على المباشرة في اليقظة. واضح؟ قال إذا قوله إذا جلس الضمير المستتر فيه وفي قوله ثم جهدها للرجل يعني إذا جلس الرجل وإذا جهد الرجل المرأة، والضمير البارز في قوله جهدها وفي قوله شعبها وجهدها للمرأة. قوله شعبها، الشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء، قيل المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل فخذاها واستكاها واسكتاها، وقيل فخذاها واسكتاها، وقيل فخذاها وشفراها، وقيل نواحي فرجها الأربع. قاله في الفتح، يعني هذه أقوال نقلت عن العلماء في تحديد المراد بالشعب الأربع. قال الأزهري والأسكتان ناحية الفرج والشفران طرفا ناحيتين. قوله ثم جهدها بفتح الجيم والهاء يقال جهد وأجهد أي بلغ المشقة، قيل معناه كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها، والمراد به هنا معالجة الإيلاج كني به عنها. والحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال بل يجب بمجرد الإيلاج أو ملاقاة الختان الختان كما سيأتي. وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، والعترة يعني فقهاء أهل البيت، والفقهاء يعني فقهاء الأمة الإسلامية، وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وروى ابن عبد البر عن بعضهم أنه قال إن عقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين. قال وليس ذلك عندنا كذلك، ولكننا نقول إن الاختلاف في هذا ضعيف، وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف
انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختانة أو مجاوزة الختان الختانة. انتهى يعني كلام ابن عبد البر. وجعلوا أحاديث الباب ناسخة لحديث الماء من الماء. وخالف في ذلك أبو سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن أبي وقاص ومعاذ يعني ابن جبل ورافع ابن خديج. وروي أيضا وقوله روي مشعر بأن هذا قول مضعف. وروي أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة لكن أما روي عنهم قبل إيش عندكم ومن غير الصحابة ها؟ وروي أيضا عن علي أنا عندي النسخة وغيره من الصحابة هكذا. طيب الدين المنام. وهذا الصحيح يلا من اللي عندك
هنا او مجاوز الشكل
من تقدم
نعم
او مجاوز
يعني هذا قول وهذا قول. بعضهم قال مجرد التقاء الختانين وبعضهم قال لا لا بد من مجاوزة الختان والختان. نعم لا هو فسره سيأتي كلامه مفسرا في هذا أن المراد به مجرد المماسة لكن يقول أن هذا ليس بكاف بل لابد من العلاج من مجاوزتي لأن جاءت بعض الروايات مجاوزة الختان الختان. قال وروي أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه ومن غيره ومن غيره من الصحابة ها؟ ومن غير الصحابة ها؟ ومن غير الصحابة عمر بن عبد العزيز والظاهرية وقالوا لا يجب الغسل إلا إذا وقع الإنزال وتمسكوا بحديث الماء من الماء المتفق عليه. يقول ويمكن تأييد ذلك يعني كأنه الإمام الشوكاني رحمه الله يعني كأنه يسوق بعض الأدلة التي تؤيد قول من قال بأن الوضوء بأن الغسل لا يلزم إلا بالإنزال. قال ويمكن تأييد ذلك بحمل الجهد المذكور في الحديث على الإنزال. ثم قال ولكنه لا يتم بعد التصريح بقوله وإن لم ينزل لأن في حديث في رواية أبي هريرة عند مسلم قال وإن لم ينزل أليس كذلك في رواية مسلم وأحمد. وأصرح من ذلك حديث عائشة الآتي بعد هذا لتصريحه بأن مجرد مس الختان للختان موجب للغسل ولكنها يعني هذه الرواية يقول لا تتم دعوى النسخ التي جزم بها الأولون إلا بعد تسليم تأخر حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما. وقد ذكر المصنف حديث أبي بن كعب وحديث رافع بن خديج للاستدلال بهما على النسخ وهما صريحان في ذلك. وحديث أبي ذكره المصنف في الحديث الثالث وهو أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها فهي نص في النسخ. وفي لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وأما حديث رافع بن خديج فيقول ناداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال لا عليك الماء من الماء. قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. فهذا صريح في إيه؟ في النسخ. قال وقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ آثارا تدل على النسخ. ثم قال ولو فرض عدم التأخر لم ينتهض حديث الماء من الماء لمعارضة حديث عائشة وأبي هريرة. ليه؟ قال لأنه مفهوم. حديث الماء من الماء هل هو نص في عدم وجوب الغسل إلا إذا نزل الماء؟ لا، ما هو بالمفهوم، يعني الماء من الماء يعني يجب الاغتسال إذا نزل من الإنسان الماء. ومفهومه أنه إذا لم ينزل الماء لا يلزمه الغسل. إذن حديث الماء من الماء دلنا على الحكم بالمفهوم لا لا بالمنطوق. وأما حديث عائشة وأبي هريرة إذا جهدها، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وحديث عائشة إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إذن دل على وجوب الغسل بمنطوقه ولا بمفهومه؟ بمنطوقه. وإذا تعارض المنطوق والمفهوم أيهما الذي يقدم؟ الذي يقدم المنطوق. وهذا أسلوب من أساليب الترجيح. ولذلك قال هنا ولو فرض عدم التأخر، يعني حديث الماء حديث عائشة وأبي هريرة، لم ينتهض حديث الماء من الماء لمعارضة حديث عائشة وأبي هريرة لأنه مفهوم وهما منطوقان. إيش عندكم؟ ها؟ والله الله الله الله، أنا عندي لخبطة في النسخة. يقول لأنه مفهوم وهما منطوقان من المنطوق، والمفهوم أرجح. يقول والمفهوم أرجح، قلب القاعدة. ولذلك يعني شغلتني هذه العبارة وعرفت أنها خطأ. عندكم لأنه مفهوم وهما منطوقان والمنطوق أرجح. قال النووي وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. وكلام النووي يخالف ما ذكره مين؟ ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر يقول من عقد الإجماع وهناك خلاف، وإن كان الخلاف ضعيفا إلا إذا كان النووي يحكي عن عصره، وأن من كان يقول بأنه لا غسل إلا من الماء رجع عنه فعندئذ يصح كلامه. قال وهكذا قال ابن العربي وهكذا قال ابن العربي. ايش عندكم؟ لا ابن العربي، ما لنا وابن عربي نحن؟ وهكذا قال ابن العربي، ابو بكر ابن العربي شارح كتاب الترمذي في كتابه عارضة الاحوذي، وهو صاحب كتابه التفسير، تفسير آيات الأحكام، أبو بكر بن العربي. نعم. وهكذا قال ابن العربي، وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود، يعني الظاهرية. قوله فقد وجب عليه الغسل هو بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال، ليس محل الإيلاج.
ليس محل الإله، بل لا بد من تجاوزه إلى مكان الإله. لا ذاك شيء آخر، أو لامستم النساء، هذا كناية عن الجماع، لكن هنا يحكي حقيقة الأمر. يقول: ولها حديث آخر بلفظ: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واغتسلنا، وأخرجه الشافعي في الأم والنسائي، وصححه ابن حبان وابن القطان. قال: وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره يعني غير الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، فلم يقل فيه عن عائشة. أو أن عبد الرحمن بن القاسم إذا لم يسمع من عائشة فيكون حديثه منقطعا. قال: واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر وهو تلميذ عائشة: سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا. وابنه عبد الرحمن قال عن أبيه. إذن فرواية الأوزاعي فيها عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن إيه؟ عن عائشة. وكون القاسم بن محمد يقول: أنا ما عندي شيء في هذا الحديث في هذا الباب، جعله الإمام البخاري علة في رده في رد حديث عبد الرحمن بن القاسم، حيث رواه عن أبيه وأبوه يقول إنه لا شيء عنده في ذلك. لكن بعض العلماء أجاب وقال هذا لا يكفي في الرد، لاحتمال أن القاسم بعد أن حدث ابنه بذلك الحديث نسيه، ها؟ وقد ينسى الإنسان بعد أن يحدث، والثقة إذا قال حدثني فلان يقبل قوله ويقدم على من نفى، لأن من أثبت عنده زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. قال: واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا. وابنه عبد الرحمن قال عن أبيه، وأجاب من صححه إلا هو ابن حبان وابن القطان، أجابوا يعني على تعليل الإمام البخاري، وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم ذكر، أو حدث به ابنه عبد الرحمن ثم نسيه. قال الحافظ: ولا يخلو الجواب من عن نظر. كأن الحافظ يعني ينتصر للإمام البخاري. قال النووي: هذا الحديث أصله صحيح، ولكن فيه تغيير، وتبع في ذلك ابن الصلاح. قوله بين شعبها قد تقدم تفسير الشعب. قوله الختان المراد به هنا موضع الختن، والختن في المرأة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول كعرف الديك، ويسمى ختان المرأة بإيه؟ بالخفاض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لأم عطية: أخفضي ولا تنهكي، وفي رواية: أشهي ولا تنهكي، وقد مر معنا ذلك. قال: قوله جاوز، ورد بلفظ المجاوزة، يعني ورد الحديث بلفظ المجاوزة، إذا جاوز الختان الختانة، وبلفظ الملاقات إذا التقى الختانان أو إذا التقى الختان الختانة، وبلفظ الملامسة إذا لامس الختان الختانة،
وبلفظ الإلزاق يعني إذا التزق الختان بالختان، والمراد بالملاقات المحاذاة. قال القاضي أبو بكر، ومن القاضي أبو بكر؟ من القاضي أبو بكر؟ هو ابن العربي، ها؟ فيكون هذا من باب تعدد أو ذكر الشخص الواحد بأوصاف مختلفة، وذكر الشخص الواحد بألفاظ مختلفة ماذا يسميه علماء المصطلح؟ أنتم تنسون ولا إيه؟ أليس هذا من باب تدليس الشيوخ؟ ها؟ أليس ذلك من باب تدليس الشيوخ؟ قال القاضي أبو بكر: إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقات. قال ابن سيد الناس: وهكذا معنى مس الختان الختانة إذا قاربه وداناه، أي قاربه وداناه أحسن. ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به، ومعنى المجاوزة ظاهر. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي حاكيا عن ابن العربي: وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقات، وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشيء بما بينه وبينه ملابسة أو مقاربة وهو ظاهر. وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر عند الجماع، ولا يمسه الذكر في الجماع. وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما، فلا بد من قدر زائد على الملاقات، وهو ما وقع مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. قال: أخرجه ابن أبي شيبة، وقد مر معنا في الحديث السابق أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: والتصريح بلفظ الوجوب في هذا الحديث والذي قبله مشعر بأن ذلك واجب للحتم، بأن ذلك على وجه الحتم يعني واجب شرعا، ولا خلاف فيه بين القائلين بأن مجرد ملاقات الختانان، مجرد ملاقات الختان الختانة سبب للغسل. قال المصنف رحمه الله، يعني قال المجد بن تيمية متعقبا حديث عائشة وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. ليش مشكل؟ ما هو بلازم الإنزال، العبرة بالولوج، ها؟ وذلك لأن الملاقات والمجاوزة لا يتوقف صدقهما على عدمه، يعني على عدم الحائل. ثم قال: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. وهذا الحديث كما قال الإمام الشوكاني نص في إيه؟ في النسخ. قال: رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها وجيء الحكم بوجوب الاغتسال بمجرد التقاء الختانين. قال: رواه الترمذي وصححه. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله يسير على النهج الذي ألزم به نفسه، وهو أنه يتتبع المجد بن تيمية في من روى الحديث، ويكمل ذلك النقص الذي أخذ على المجد رحمه الله أو رحمهم الله.
قال حديث أخرجه أيضا ابن ماجة وابن خزيمة ورواه الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب. وفي رواية ابن ماجة عن الزهري قال قال سهل بن سعد. وقوله قال قال سهل بن سعد فيه احتمال أنه متصل وفيه احتمال أنه منقطع. وفي رواية أبي داود عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره. فيكون الحديث فيه قوله حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد، هل هذه يقول الشيخ أنها من رواية المجهول؟ فهل هذا مجهول؟ قوله حدثني من أرضى ليس مجهولا لأنه يعرفه. أيوة، إذا كان لم يذكر الراوي إيش نسميه الرواية؟ أنها من باب رواية المبهم، من باب رواية الإيه. وقد قال صاحب البيقونية ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني لم يذكر اسمه، وهنا الراوي لم يذكر اسمه. قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره. وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل لهذا الخبر. وقال ابن خزيمة هذا الرجل الذي لم يسمه هو أبو حازم، يعني لم يسمه الزهري هو أبو حازم، يعني سلمة بن دينار، ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل ابن سعد عن أبي قال. فارتفعت العلة الواردة في هذه الرواية، وأصبح الإسناد متصلا إذ عرف الواسطة وهو وهو رضا. قال عن أبي قال إن الفتيا وساقه بلفظ الكتاب، يعني وساق الحديث باللفظ الذي أورده المجد بن تيمية في الكتاب، إلا أنه قال في بدء الإسلام. ها؟ قال يعني إن الفتية التي كانوا يقولون هنا قال في أول الإسلام. وفي روايتي وفي الرواية الأخرى رواية أبي داود قال في بدء الإسلام. وقد ساقه ابن خزيمة أيضا عن الزهري قال أخبرني سهل. قال الحافظ هذا يدفع قول من جزم بأنه لم يسمعه منه، فيكون قد سمع الزهري الحديث مرتين، مرة بواسطة ومرة لكن قال ابن خزيمة أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له عن معمر عن الزهري. قال الحافظ وأحاديث أهل البصرة عن معمر يقع الوهم فيها. لكن في كتاب ابن شاهين من طريق يعلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني سهل. وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك، يعني عن يونس عن الزهري. وقال ابن حبان يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل ثم لقي سهلا فحدثه، أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم يعني سلمة بن دينار. ورواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن عميرة بن يثرب عن أبي بن كعب. فهذا سند آخر قد توبع فيه. عندنا الرواية هذه رواية ابن أبي شيبة، مسند الحديث أبي بن كعب، والراوي عن أبي بن كعب هو مين؟ عميرة ابن يثرب.
وفي رواية الزهري الراوي عن أبي من هو؟ سهل بن سعد، فيكون عميرة هذا متابعا لسهل بن سعد متابعة تامة، ويكون أبو حرب ابن أبي الأسود هذا متابعا لسلمة بن دينار إذا كان سلمة قد رواه عن مين؟ عن سهل. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم.